الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الشرق الأوسط قنبلة موقوتة والهجوم مسألة أيام، وبعد المفد الفرنسي بيروت تنتظر برك. ردا على التهديدات، ترامب يؤكد إجلاء الموظفين من المنطقة. إسرائيل مستعدة تماما لشن عملية عسكرية ضد إيران، ونتنياهو ينجح في إسقاط مقترح المعارضة لحل الكنيست. نقلا عن لودريون على لبنان حسم مواقفه والعمل على تطبيقها سريعا، والمجتمع الغربي يلمس محاولات محلية لإبطاء ملف تسليم السلاح. الحكومة تستعد للبدء الأحد بسحب سلاح المخيمات، والوزير هاني الفرصة ذهبية لسحبه أينما وجد وأيا تكن هويته ومرجعيته الخارجية. أمين سلام وراء القضبان ومسار التحقيق في ملفاته طويل. مصرف لبنان في خطة جديدة للودائع. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصر. وضع المنطقة كقنبلة موقوتة لا يعرف متى تنفجر، مع تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في شأن نووي طهران التي رفعت وتيرة نبرتها وتهديداتها بقولها إن لديها القدرة على الوصول إلى كل قواعد الولايات المتحدة، وأنها ستستهدفها من دون تردد في البلدان المضيفة لها، ما دفع واشنطن فورا إلى إجلاء موظفين من الشرق الأوسط وتقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد الأقرب جغرافيا إلى الاستهداف، رغم أن الطرفين لم يقفلا أبواب الحوار بينهما نهائيا، وسط تسريبة أن ستيف ويتكوف سيلتقي الأحد في مسقط وزير الخارجية الإيراني. إسرائيل المرتاحة حتى الساعة للمسار التفاوضي المنهار، والتي لوحت أن الهجوم مسألة أيام فقط، أبدت استعدادها التام لشن عملية عسكرية ضد إيران في حال لم ترغب إدارة ترامب القيام بها بنفسها حتى لا توسع رقعة التوتر، وهو السيناريو الأقرب للتطبيق، خصوصا مع تأكيد المبعوث الأمريكي لنتنياهو أن إيران النووية ستكون تهديدا وجوديا لإسرائيل، وأن نجاح رئيس الحكومة الإسرائيلية في إفشال سعي المعارضة لحل الكنيست خطوة متقدمة، وإجراء انتخابات مبكرة وأبعد كأس سقوط حكومته. وحتى لا يهدر لبنان الفرصة الذهبية الثانية حاليا في ظل محيط متخبط، فإن الاستحقاق الأقرب أمامه الأحد، ويتمثل ببدء عملية سحب سلاح المخيمات الفلسطينية في بيروت، تمهيدا لسحبه أينما وجد وأيا تكن هويته السياسية ومرجعيته الخارجية، كما يؤكد وزير الزراعة، مع انتهاء مهمة جان إيف لودريون المخصصة للإعداد لمؤتمر دعم لبنان الخريف المقبل، وتحذير من التفاهم وتحذير من التقاهم من أن المجتمع الغربي بدأ يلمس محاولات محلية لإبطاء ملف تسليم السلاح الذي سيكون الشغل الشاغل لتوماس براك الآتي بمواقف أمريكية متشددة مرفقة بوإلا.
فعقب سلسلة من التلميحات التي أطلقها صحفيون إسرائيليون مقربون من دوائر صنع القرار في تل أبيب في ظل صمت رسمي لافت من الحكومة الإسرائيلية، تصاعدت التكهنات حول احتمال تنفيذ هجوم إسرائيلي وشيك على إيران.
وقال أحد الصحفيين المعروف بقربه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الهجوم على إيران مسألة أيام فقط، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية الإسرائيلية.
وأفادت تسريبات إعلامية أخرى بأن نتنياهو حذر الأحزاب المتجددة أو المتشددة من الدفع نحو حل الكنيست في الوقت الحالي، مؤكدا أن البلاد تمر بفترة أمنية حساسة، فيما بدا أنه تلميح إضافي إلى ترتيبات عسكرية محتملة.
وبالفعل فقد فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون حل الكنيست بغالبية 61 صوتا في مقابل 53.
بالتوازي، نقلت شبكة CBS عن مصادر أن المسؤولين الأمريكيين يبلغ أن إسرائيل مستعدة تماماً لشن عملية عسكرية ضد إيران، وأن واشنطن تتوقع أن ترد طهران على ذلك باستهداف مواقع أمريكية في العراق.
صحيفة نيويورك تايمز نسبت إلى مسؤول إيراني أن قادة عسكريين إيرانيون عقدوا اجتماعاً لمناقشة الرد على ضربة إسرائيلية محتملة، وأن طهران أعدت خطة رد تتضمن هجوماً مضاداً فورياً على إسرائيل باستخدام مئات الصواريخ الباليستية.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادر أن الولايات المتحدة تعيش حالة تأهب قصوى تحسباً لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران، وأن السفارات والقواعد العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى.
كما نقلت عن دبلوماسيين في المنطقة أنهم يراقبون الوضع بقلق، وصفا المرحلة بالأخطر من أي وقت مضى.
مصادر للصحيفة تحدثت بدورها عن ازدياد قلق مسؤولي الاستخبارات الأمريكية خشية تنفيذ إسرائيل ضربة ضد إيران من دون موافقة واشنطن. أضافت المصادر أن أي ضربة إسرائيلية من المؤكد أنها ستؤدي إلى إفساد المفاوضات القائمة وستدفع طهران إلى رد انتقامي.
موقع أكسيوس كتب أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي الأحد وزير الخارجية الإيراني عدنان عراقجي في مسقط في إطار الجولة السادسة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني ولمناقشة الرد الإيراني على الطروحات الأمريكية الأخيرة.
صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن ويتكوف أنه بحث مع نتنياهو هاتفيا حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه يجب عدم السماح أبدا لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل.
وقال أن إيران النووية ستكون تهديداً وجودياً لإسرائيل، كاشفاً أن طهران تمتلك كمية كبيرة من الصواريخ، ما يمثل تهديداً وجودياً لأمريكا والعالم والخليج.
وأعلنت الخارجية الأمريكية فجراً رفع تحذير السفر إلى العراق إلى المستوى الرابع، موضحة أن القرار يأتي بسبب الإرهاب والصراع المسلح والاضطرابات المدنية.
وشرحت أن السفر إلى العراق ممنوع في هذه المرحلة، كما أنها أصدرت توجيهات بمغادرة جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين في البلاد.
في الأثناء تستعد السفارة الأمريكية في العراق لإخلاء منظم وفق عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين أكدوا أيضاً استعداد الخارجية الأمريكية لإصدار أوامر لموظفي سفارتي واشنطن في البحرين والكويت غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين.
وقال المسؤولون أنه تقرر كذلك تقليص البعثة الأمريكية في العراق بناء على أحدث التحليلات الأمنية، وأنه من المقرر أن تقوم وزارة الخارجية بإخلاء منظم للسفارة في بغداد، مشيرين إلى أن الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأمريكي مستعد للمساعدة في حال طلب منه.
وذكروا أن الجيش الأمريكي سيسمح لعائلات العسكريين الأمريكيين في البحرين بمغادرة المملكة مؤقتا بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.
وفي وقت لاحق ذكر مصدر حكومي في بغداد أن العراق لم يرصد أي حدث أمني يستدعي إجلاء الموظفين الأمريكيين من السفارة في العاصمة العراقية.
وقد سمح وزير الدفاع الأمريكي بيت هاكزت بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأمريكيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط.
ووفق مسؤول أمريكي فإن سلامة وأمن أفراد جيشنا وعائلاتهم على رأس أولوياتنا، لافتا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تراقب تطور الوضع والتوتر في الشرق الأوسط.
وقال مسؤولان أمريكيان أن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال مايكل كوريلا أرجى شهادته أمام المشرعين الأمريكيين التي كان من المقرر أن يدلي بها اليوم بسبب التوتر في الشرق الأوسط، وتردد أنه قدم لسيد البيت الأبيض مجموعة واسعة من الخيارات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
إلى ذلك أكد مسؤول أمريكي آخر أنه لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وأنه لم يصدر أي أمر إخلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأمريكية في الدوحة والتي تعمل كالمعتاد.
وفي الارتدادات ارتفعت العقود الأجلة للنفط 3 دولارات بعد التقارير عن الإجلاء في بغداد، وبلغ سعر خام برنت 69.18 دولار للبرميل.
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حذرت من أن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط قد يصعد النشاط العسكري، ما قد يؤثر على حركة الملاحة في الممرات المائية الرئيسة، ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، موضحا أن قرار إجلاء الموظفين وعائلات العسكريين من بعض دول الشرق الأوسط جاء كإجراء احترازي لحمايتهم من تهديدات وشيكة، ومشيرا إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة دفعت إدارته لاتخاذ هذه الخطوة حتى لا يكون الموظفون في خطر، ومضيفا سترون ما سيحدث.
شبكة CNN نقلت عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي على دراية كاملة بالتحركات العسكرية والأمنية القائمة في المنطقة، وأن القيادة المركزية الأمريكية تتابع الوضع عن كثب وسط تصاعد التوترات.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي دعا ترامب إلى وقف التصريحات العلنية في شأن هجوم محتمل على إيران.
وفي مقلب طهران اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تخضع لمنطق القوة فيما يخص البرنامج النووي، وأن أساس المفاوضات مع أمريكا هو توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، مشددا على أن طهران لن تقبل مطلقا بتقليص أبحاثها النووية إلى الصفر ثم انتظار موافقة الآخرين للحصول على المواد النووية اللازمة للاستخدامات الصناعية والطبية والزراعية وغيرها من المجالات العلمية. وعن سياسة الجوار قال بازشكيان: نسعى للسلام وطمأنينة مع جيراننا، على حد تعبيره.
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قال إن برنامج بلاده النووي سلمي بالكامل، وإن كل أنشطة التخصيب الإيراني تتم تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي ما دامت أنشطتنا النووية تحت إشراف الوكالة فلا مبرر للقلق.
وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر الدين كان قال من ناحيته أن طهران ستستهدف قواعد أمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن، فيما اعتبرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن التهديدات باستخدام القوى الساحقة لن تغير الحقائق، فإيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، والنزعة العسكرية الأمريكية لا تؤدي إلا إلى تأجيج عدم الاستقرار.
مصدر إيراني مطلع أفاد بأن الإدارة الأمريكية وبتأثير مباشر من اللوبي الصهيوني تعمد إلى تضخيم حالة التأهب في قواعدها العسكرية وممثلياتها الدبلوماسية المنتشرة في منطقة الخليج بهدف خلق أجواء ضاغطة على طهران ودفعها لتقديم تنازلات في سياق المفاوضات النووية والقبول بالمقترح الأمريكي الأخير.
وشدد المصدر الإيراني على عدم وجود مؤشرات فعلية تدل على نية الولايات المتحدة التصعيد العسكري مع طهران في المرحلة الراهنة ما دامت المباحثات مستمرة وأرضية التفاهم لا تزال قائمة، متهما تل أبيب بالسعي منذ فترة إلى جر واشنطن نحو مواجهة مباشرة مع طهران، إلا أن هذا الخيار لا يبدو مطروحا حاليا في ظل تمسك الأطراف الدولية بخيار الدبلوماسية.
وبحسب المصدر فإن إيران ومن موقعها السيادي لن تتنازل تحت أي ظرف عن حقها المشروع في تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تمانع في مناقشة بعض المقترحات ضمن إطار التفاوض المتكافئ، محذرا من أن أي اعتداء إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية سيواجه برد غير مسبوق من قبل طهران يغير قواعد الاشتباك في المنطقة كما قال.
وفي ظل تعثر المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران والتي يقال إنها ربما تستنف اليوم أو غدا أو حتى الأحد، أثار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جدلا جديدا بتصريحات قال فيها أنه لا يعرف ما إذا كانت إيران تسعى فعليا إلى امتلاك سلاح نووي.
أضاف فانس أنه من الصعب التأكد من نوايا طهران حاليا وعلينا أن نتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب من دون التسرع في استخلاص استنتاجات غير مدعومة بالأدلة.
وفي سياق آخر تناول فانس العلاقة بين ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، موضحا أن ترامب كان محبطا من ماسك في الماضي لكنه لا يريد استمرار العداء معه، وأعتقد أن ماسك يرغب في العودة والانضمام إلى فريق الرئيس بطريقة ما، وهناك رغبة متبادلة على ما يبدو في إصلاح العلاقة، لكن الأمر لا يزال في بداياته.
أفادت المعلومات بأن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كرر في لقاءاته أمس النصح والتحذير من أن الوقت لا يلعب لمصلحة لبنان، لكن لا تزال هناك فرصة وأمل، مؤكدا ضرورة قيام الدولة بواجباتها فيما يتعلق بالملفين السيادي والإصلاحي، وإلا فسيتعذر إمكان قيام مؤتمر الدعم للبنان في الخريف المقبل، ونقل عنه أن على لبنان الرسمي حسم مواقفه والعمل على تطبيقها سريعاً، إذ إن المجتمع الغربي بدأ يلمس محاولات محلية لإبطاء ملف تسليم السلاح.
في المقابل قالت مصادر مواكبة للزيارة أن المبعوث الأمريكي لم يربط ملف إعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله بقدر ما تم ربطه بتنفيذ الإصلاحات التي تعد المدخل الأساس للحصول على المساعدات، وأن ملف سلاح أولوية أيضا، وطالب بأن يستكمل لبنان الخطوات التي بدأها للتوصل إلى حصرية السلاح بيد الدولة.
وعلى الرغم من أن فرنسا لا تربط الملفين ببعضهما، فإن ملف حصرية السلاح والمضي بخطوات عملية لتحقيق هذا الهدف يعد أولوية أيضا للكثير من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة ودول عربية مؤثرة بالملف اللبناني، وفق تأكيد مصادر دبلوماسية، لافتة إلى أن نجاح مؤتمر تمويل إعادة الأعمار في فرنسا سيتوقف على ما حققه لبنان من إصلاحات مالية ومن خطوات عملية في ملف حصرية السلاح، مشيرة إلى أنه في حال عدم مشاركة الولايات المتحدة ودول عربية معنية بالملف اللبناني في المؤتمر، فإن فرص نجاحه لن تكون كبيرة.
مصادر حكومية مواكبة للزيارة قالت إن لودريان حمل مطلبا واضحا يتصل بتطبيق الإصلاحات إلى مطالبة بإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، وعدم ربطه بقانون الفجوة المالية الذي لا تزال الأفكار الرئيسة حوله بحوزة حاكمية مصر في لبنان، ولم تتم إحالته إلى الحكومة بعد، ما يعني ضرورة إقرار حزمة الإصلاحات التنظيمية.
وأوضحت المصادر أن إصدار قانون إعادة هيكلة المصارف أساسي ليخطو لبنان خطوة أساسية في مسار الإصلاح المالي وليخاطب به المجتمع الدولي.
كما طرح لودريون مع المسؤولين اللبنانيين الاتجاه الفرنسي لتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل إعادة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة المزمع عقده في باريس في أيلول المقبل.
وبحث لودريون بحسب المصادر الحكومية في ملف التجديد لبعثة اليونيفيل في ظل ضغوط كبيرة تمارسها واشنطن وتل أبيب لتعديل صلاحيات البعثة الأممية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان.
وقالت المصادر إن لودريون أبلغ الجانب اللبناني أن فرنسا تعمل على إعادة تجديد اليونيفيل وتساعد لبنان لتحقيق هذه الغاية في موعد تجديدها في مجلس الأمن أوائل آب المقبل.
أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الحكومة تستعد للبدء الأحد في سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، خصوصا أننا في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان عنوانها تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري في سياق السعي للتعافي والنهوض بالبلاد على المستويات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والأمني منها.
أضاف أنه لا استتباب للأمن ولا استقرار سياسيا إلا بحصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها بيد الدولة لا غير، موضحا أن العهد رئاسة وحكومة يمضيان في تنفيذ ما تعهدا به، وبالتالي لا خشية من حصول مواجهات بين الجيش والمخيمات الفلسطينية، خصوصا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورغم تعدد الفرقاء الفلسطينيين وهوية السلاح داخل المخيمات أعطى توجيهاته للفصائل المسلحة بوجوب التعاون مع الحكومة والجيش وسائر القوى الأمنية.
الوزير هاني أجاب ردا على سؤال أنه إذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على تنفيذ بيانها الوزاري فلن يكون بمقدور أي حكومة أخرى سحب السلاح الموجود خارج نطاق الشرعية وحصره بيد الدولة، خصوصا أن كلا من رئاسة الجمهورية والحكومة مصرة لسيما في ظل دعم الدولي غير المسبوق للبنان على السير قدما في مسيرة الإصلاح والإنقاذ لقيام دولة الدستور والقانون والمواطنية الصالحة، مشددا على أننا أمام فرصة ذهبية لسحب كل أنواع السلاح أينما وجد على الأراضي اللبنانية وأيا تكن هويته السياسية ومرجعيته الخارجية.
وأوضح وزير الزراعة أن تمركز اليونيفيل في جنوب لبنان ضروري ونتمسك به اليوم أكثر من أي وقت مضى كأحد أبرز المسلمات المساعدة على حفظ الأمن في الجنوب، وستسعى الدولة عبر القنوات الدبلوماسية لإقرار التمديد لها كخيار لبناني ملح وضروري ولا بديل منه.
وسط هذه الأجواء فإن المعلومات تشير إلى أن اتجاهين أو رأيين يتنازعان على البنك الدولي، أحدهما يقول بعدم إقراض لبنان طالما أن ملف السلاح لم يبت به بعد، والثاني يدعو إلى المساعدة على الإعمار بشكل تدريجي وعدم ربطها بالسلاح.
وتجمع الأوساط المتابعة على أن في مسألة إعادة الإعمار ضغطا على طرفين الحكومة وجمهور حزب الله الذي يضغط على الحكومة مطالبا بالشروع في إعادة الإعمار.
في الميدانيات أنهى الجيش عملية الكشف والحفر التي استمرت 5 ساعات في المبنى المدمر في سانتراز في الضاحية الجنوبية، وأبلغ لجنة الإشراف بعدم العثور على أي معالم لمنشأة أو معدات عسكرية فيه.
وكان الجيش نفذ أمس الأول عملية كشف أولى على المبنى نفسه بناء على طلب من لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار، وأبلغها أنه بعد إجراء الكشف لم يتبين وجود أي منشأة أو معدات عسكرية في الموقع الذي حددته اللجنة في منطقة سانتاريز.
وفي أبرز ميدانيات الأمس، قتل إبراهيم ملك وجرح 3 في غارة إسرائيلية بمسيرة على بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل.
الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه شن ضربة على منطقة بيت ليف وقضى على أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله.
وبعد الغارة صادف مرور دورية لليونيفيل في البلدة، حيث حصل تلاسن بين عناصر الدورية وحزب الله بغطاء من الأهالي الذين أجبروها على الخروج من البلدة لعدم مرافقة الجيش اللبناني لها.
كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين على منزل في الحي الشرقي لعائلة الشعب من دون تسجيل إصابات.
وأمس تعرض ضابط وعسكريان في الجيش لإصابات طفيفة نتيجة انفجار ذخائر غير منفجرة من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية أثناء عملهم على نقلها لمعالجتها في منطقة عيناثة بنت جبيل.
قضائيا، أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف إبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون وتزوير.
معلوم أن هذا الملف مختلف عن الملف الذي يتعلق بالاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين، والذي تم التحقق فيه منذ أسابيع وتم فيه ترك سلام على ذمة التحقيق مع إعادة جواز سفره.
ونسب إلى مصدر أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين العامين 21 و25 في حكومة ميقاتي، لافتا إلى أنها بداية تحقيق قضائي طويل على يتم تحويل سلام إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدع عليه قبل أن تحوله إلى قاضي التحقيق، ومتوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون تورطوا من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير أنذاك والتي أوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر في العام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها مالياً، كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين بغطاء من الوزير نفسه.
مصرفيا، كشفت مصادر مالية أن مصرف لبنان يقوم بوضع تصور لتحديد مصير الودائع من دون الكشف عن تفاصيله حتى الساعة، وأن بنود التصور لم تكتمل بعد، فيما ليس واضحا ما إذا كان البنك المركزي سيعلن أي أمر جديد في الوقت القريب في شأن الودائع.
المصادر قالت إن الحديث عن رفع السحوبات من 15,000 إلى 89,500 ليرة سابق لأوانه، وإن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن وما من شيء رسمي حوله.
في المتفرقات، أقدم شبان على إلقاء القبض على شاب من الجنسية الأجنبية كان يهاجم المرأة في الشياح، حيث قام الأخير بالتهجم على امرأة وضربها على رأسها بجنزير يحمل قفلا وعددا من الشفرات قبل أن يلوذ بالفرار، وبعد مطاردة ألقي القبض عليه وسلم إلى الأجهزة الأمنية.
يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم إلى الفاتيكان مع عائلته في زيارة خاصة ليومين، حيث سيلتقي قداسة البابا لون 14 غدا صباحا إلى جانب عدد من اللقاءات الرسمية الأخرى، ويعود إلى بيروت السبت.
في سوريا، نقل عن مصادر محلية أن طائرات مسيرة أمريكية استهدفت بعد منتصف الليل الفائت مواقع للفصائل العسكرية التابعة للجيش السوري في مدينة تل أبيض في ريف الرقة.
وكانت المصادر أشارت إلى أن طائرات مروحية يرجح أنها أمريكية نفذت إنزالا فجر أمس في منطقة جبل البشر في بادية دير الزور الغربية، وأن الجنود عمدوا إلى تفتيش جامع الشجير في المنطقة قبل تفجيره ونقاط عدة في محيطه.
والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
المؤهل مارون صقر، صباح الخير.
نعم صباح الخير، يعطيكم العافية.
كيفك مارون؟
الحمد لله.
تفضل.
نعم، بداية عم بكون عندنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة على أوتوسترات جوني باتجاه أوتوسترات زوم كيل. عندنا حركة سير كثيفة عم تبدأ من جسر النقاش الضيق باتجاه أوتوسترات جلدي بنهر الموت الدورة، وأيضا باتجاه الكارنتينا. عندنا حركة سير ناشطة على أوتوسترات خلدي باتجاه أنفيل المطار، ناشطة على الكوستا برافا باتجاه الوزاعي، جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام عم بكون عندنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة، وكثيفة على جسر الهراوي باتجاه الأشرفية. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عندنا 9 حوادث وكان عندنا للأسف قتيل و12 جريح. رادار السرعة الزائدة تم تنظيم 389 محضر خلال 24 ساعة الماضية. أخيرا بنذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على خطنا الساخن 1720 ومتابعتنا على موقعنا على منصة اكس TMC لبنان. وهيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا مارون. والآن إلى علي الدلباني لموافاتنا بالأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير علي، تفضل.
صباح النور يا هلا.
تفضل.
بالنسبة للطقس، عنا لبنان عم يتأثر بكتل هوائية حارة بشكل خاص بالمناطق الجبلية والداخلية، بتوصل أعلى من معدلات الموسمين بخمس درجات في الداخل، ورطوبة مرتفعة على الساحل والمرتفعات المتوسطة، مما يزيد من الشعور بالحر، ونتوقع أن تبدأ الانحسار اعتبارا من يوم الأحد. الطقس المتوقع في لبنان اليوم الخميس غائم جزئيا لكل الغيوم، ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، وتبقى الرطوبة مرتفعة. أما الجمعة قليل الغيوم، ضباب كثيف على المرتفعات المنخفضة وتبقى الرطوبة مرتفعة أيضا. السبت، ألو،
تفضل، عم بسمع.
غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على السواحل. درجات الحرارة متوقعين اليوم على الساحل بين 28 و34، في الشمال عندنا كمان طرابلس بين 21 و32، بزحلة بين 19 و40، وعلى الجبال بين 16 و28. الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية متقلبة، سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة. الانكشاع متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب. الرطوبة بين 60 و85%. حال البحر متوسط الموج، وحرارة سطح الماء 24 درجة.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية: الشرق الأوسط قنبلة موقوتة والهجوم مسألة أيام، وبعد الموفد الفرنسي بيروت تنتظر براك. ردا على التهديدات، ترامب يؤكد إجلاء موظفين من المنطقة. إسرائيل مستعدة تماما لشن عملية عسكرية ضد إيران، ونتنياهو ينجح في إسقاط مقترح المعارضة لحل الكنيست. نقلا عن لودريون على لبنان حسم مواقفه والعمل على تطبيقها سريعا، والمجتمع الغربي يلمس محاولات محلية لإبطاء ملف تسليم السلاح. الحكومة تستعد للبدء الأحد بسحب سلاح المخيمات، والوزير هاني الفرصة ذهبية لسحبه أينما وجد وأيا تكن هويته ومرجعيته الخارجية. أمين سلام وراء القضبان، ومسار التحقيقات في ملفاته طويل. مصرف لبنان في خطة جديدة للودائع. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم.